قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحج زمان والآن. كما تعودنا دائما نستقبل مشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الفيسبوك على صفحة قناة اقرأ، وأيضا عبر التويتر على الهاشتاج حج زمان. مشاهدين الكرام، في حلقة اليوم سوف نتحدث عن المشاعر زمان، ولدينا تقرير عن المشاعر، وأيضا لدينا العديد من الصور التي سوف نستعرضها سويا لهذا اليوم. هذا اليوم أيضا نستضيف شخصية مميزة معنا في الاستوديو للحديث عن موضوع اليوم وعن تاريخ الحج. معنا الشيخ محمد الشنقيطي، وهو المستشار الشرعي والداعية الإسلامي. حياك الله يا شيخ محمد.
الله يحييك ويحيي
مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير.
وانتم كذلك وجميع المسلمين ان شاء الله بخير.
اللهم لك الحمد. يا شيخ محمد، بداية نريد ان يعني نفتتح هذه الحلقة معكم قبل ان نستعرض التقرير ونناقش سويا بعد ان نستعرضه عن تاريخ الحج وما يدور في خلجاتكم عندما نسمع عنوان هذا البرنامج الحج زمان والآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحج هو الشيء الوحيد في هذه الدنيا الذي يربط الزمان الماضي بالحاضر، فما أعلم شيئا في الدنيا الآن يربط بداية الدنيا بنهايتها غير الحج ومناسكه ومشاعر. الله عز وجل يقول: إن أول بيت أضع للناس للذي ببك مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وعرفة أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين، هي أول موطن تعارف الناس فيه، عندما مسح الله عز وجل على ظهر آدم في عرفة في وادي نعمان، وأخرج من ظهره ذريته أمثال ذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فعرف الله جل وعلا نفسه لعباده في عرفة، وعرف الإنسان ربه في عرفة، وتعارف الناس في عرفة، فهي أول موطن تعرفت فيه الأرواح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها، يعني في عرفة ائتلف. بعد ذلك إذا دخلت الأرواح في الأجساد وما تناكر منها اختلف. ومزدلفة كما هو معلوم هي من الازدلاف، وهي أول بقعة ازدلف فيها أي اقترب فيها آدم وحواء بعد هبوطهما إلى الأرض، فسميت مزدلفة من الازدلاف أي الاقتراب، وسميت عرفة من المعرفة لأنهما تعارف فيها. منى التي نحن الآن فيها سميت منى ومنى، إما لأنه حصل فيها المنى ما يتمناه الإنسان من مغفرة الذنوب وغير ذلك، أو من المن الذي هو الذبح، فهي مكان الذبح منذ أول ذبيحة أعلنها القرآن كانت في الرؤيا لإسماعيل عندما قال له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وكانت النهاية وفديناه بذبح عظيم، فكان الذبح في هذا المكان عند الجمرة الصغرى، كبش. هذا الكبش هو أقدم كبش في التاريخ، وكبش هابيل الذي قدمه قربانا عندما اختلف مع أخيه قابيل، فقدم قابيل قربانا من الزرع وقدم هابيل هذا الكبش، فتقبل قربان هابيل ورفع إلى الجنة فعاش فيها إلى عهد آدم، وقربان قابيل زرع
إلى
عهد إبراهيم، وقربان قابيل لم يتقبل، فنزل هذا القربان فداء لإسماعيل عليه السلام، وسماه الله بالذبح العظيم، لأنه من عهد آدم يأكل في الجنة إلى عهد إبراهيم، إيش توقع يكون ضخامة الكبش؟ حتى إن المكان الآن الذي فيه وقع الذبح إلى الآن يعرف بمجرى الكبش، ربما أنه قريب من الآن. ففي هذا الموطن أقدم موطن ذبح فيه قربانا لله سبحانه وتعالى، فهذه مواطن قديمة، ولو يعني تنظر تجد أن التاريخ من أوله بدأ من هذه المنطقة. أول ما بدأ التاريخ الإنساني ككل، وليس العربي.
جميل جدا، يعني أضأت لنا إضاءة جميلة جدا على هذا المكان، وربطت البداية الأولى التي قد لم ترصد بالصور ورصدت في كتب التاريخ ورصدت في الكتب الأخرى. مشاهدين الكرام، لدينا تقرير يحكي عن بعض يعني أو يسرد لنا بعض الصور للمشاعر المقدسة وتطور هذه المشاعر المقدسة، وإذا كان هذا التقرير جاهز يعني سوف نستعرضه سويا ومن ثم نعلق عليه مع هذا التقرير.
رغم تزايد حجم المسؤوليات وتكاليف مشروعات التطوير وأعداد الحجاج وتنوع ثقافاتهم، رغم كل ذلك بقيت ذاكرة الإنسان والمكان شاهدتين على أن المملكة قدمت الكثير من المال والجهد والتخطيط لخدمة الحجاج الذين وفدوا من كل فج عميق، وهي أشرف مهمة تتباهى بها المملكة أمام دول العالم. الذاكرة هنا تعيدنا إلى أشرف الأماكن وأقدسها، لنذكر تفاصيل جيل من الحجاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة ليجدوا أمامهم المشقة بكل أنواعها. الطريق الترابي الذي كان يربط مكة المكرمة بمنى ومنها إلى باقي المشاعر المقدسة قديما أصبح اليوم أكثر تطورا وسهولة. فمنى التي كانت عبارة عن أراض رملية الآن معبدة وتكسوها الخيام البيضاء بمواصفات عالية. أما منطقة الجمرات التي كانت بهذا الشكل اليوم أصبحت منشأة ضخمة مؤلفة من عدة طوابق وبطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاج يوميا ومخدمة بأحدث الخدمات، حيث المظلات العلوية ومهبة الطائرات، وزودت أيضا بمراوح التكييف المصاحبة للرذاذ لتقليل درجة الحرارة إضافة إلى السلالم المتحركة. عرفات كانت سابقا عبارة عن ميدان واسع وأرضه مستوية يقرب طوله من 2 ميل وعرضه كذلك، يقصدها الحجيج لأداء الواجب الأول من واجبات الحج، ويقفون في هذا المكان الطاهر من زوال يوم 9 من ذي الحجة إلى غروب الشمس منهمكين بالدعاء والتضرع إلى الله. أصبحت الآن مليئة بالأشجار وفيها مراوح التكييف المزودة برذاذ لإنعاش الحجاج. أما مسجد نمرا موجود في عرفات كان مسجدا صغيرا، مساحته كانت لا تزيد عن 190 مترا طولا وعرضه لا يتجاوز 150 مترا، وقد اهتمت الحكومة السعودية بهذا المسجد حيث أصبح يتسع لأكثر من 300,000 مصل وتزيد مساحته عن 27,000 متر تقام فيه صلاة الظهر والعصر جمعا في يوم عرفات.
مشاهدين الكرام، إذن صور قد تكون بعضها حاضرة في الثمانينات وفي نهاية السبعينات، والبعض الآخر حتى شيخنا استغرب من أين أتينا بهذه الصور، صور قديمة جدا للجمرات ولمنى ولعرفات أيضا. نشكر فريق الإعداد والقناة على هذا التقرير الجميل، والآن نستعرض أيضا ما دار في خلد الشيخ أثناء مشاهدتي لهذا التقرير.
الحمد لله رب العالمين، صراحة اللهم لك الحمد، الأمور كلها تطورت
الحمد لله،
يعني بدءا بالكعبة والمسجد الحرام والصفا والمروة، اللهم لك الحمد، والمشاعر المقدسة. وربما أنكم في حلقة ماضية تحدثتم عن المسجد الحرام والصفا والمروة، وما زالت التوسعة وما زال العمل ما شاء الله قائم في المسجد الحرام وفي المشاعر. وفي كل سنة ما شاء الله، السنة التي تأتي بعدها نلاحظ تغيير جدا جميل جدا من سعة الطرق، من خدمات تقدم للحجاج من هذه المملكة المباركة، وهذا الشعب الكريم الذي شعاره خدمة الحاج شرف لنا، وهو شعار ما شاء الله يعني يتكرر، وإن كان هذه السنة للحج شعار آخر.
نعم،
الحج إيش نهضة أو
نعم الحج نهضة.
نعم،
الحقيقة يا شيخ يعني رأينا في الصور كيف كانت عرفات سابق عبارة عن فقط أرض بيضاء، والحجيج يأتون يقصدونها يعني وأي مكان يجلسون فيه، وأيضا منى كانت بنفس الطريقة. بل كان هناك بعض المباني من خلال الصور التي شاهدناها سويا، بعض المباني التي تحيط بالجمرات، وأيضا في صور سوف نستعرضها سويا ونرى أن هناك بعض الدكاكين والمحال التجارية التي كانت تحيط بالجمرات، الآن تم توسيع هذه، بالإضافة إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة التي في بعض كتب التاريخ ذكرت أنها تعتبر على حدود ميناء، وبعض اختلف وقال أنها خارج ميناء من الناحية الأخرى، ومن ظهرها كان جمرة العقبة في ظهرها جبل،
نعم،
من داخل الجبل ميناء ومن خارج الجبل حيث الناس يرمون كانت.
نعم صحيح.
هل لكم أن تحدثون عن
ذلك؟ أنا كنت يعني أدركت أيام اتصال
الجبل
اتصالها بالجبل.
نعم.
كانت
في بداية الثمانينات.
بداية الثمانينات. نعم. كانت ترجم من طرف واحد.
نعم.
من جهة واحدة، جهة ثانية كان يغطيها الجبل، وكان جبل يعني يعمل عامل كبير يضيق على الناس، وبعد ذلك سويرت وترك النصف، والنصف الآخر بين أنه من الجبل.
نعم.
مع التوسعة التي عملت، ومع ذلك كانت الوفيات تحصل.
نعم.
عند الازدحام الشديد عليها يوم العيد، وكذلك على سائر الجمرات في أيام منى. وسبحان الله لما جاءت هذه التوسعة المباركة وأصبح لكل مجموعة اتجاه يمشون معه ويرمون براحة، أنا قابلت كثير من الحجاج في رمي يوم العيد، وحتى في اليوم أرى الابتسامة على وجوه الجميع، مبسوطين ومسرورين، حتى إن أحدهم حدثني بالنص واحد قال والله العظيم وأنا أرمي إني شعرت بانشراح صدر وراحة، وأنا كنت قبل ناتي وحدثني نفسي قلت سأموت في الزحام، فزال هذا الهم عند وصوله للجمرة عندما شاهد الخدمات العظيمة والتوسعة والمكيفات ما شاء الله الموجهة على الناس، والخدمات الأمنية الواضحة جدا.
نعم.
لأمن الحجاج
يعني الأمن كان يساعد جدا
في توجيه الناس، فكان جهود مباركة ومشكورة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم، وما زلنا نرغب أيضا في المزيد والمزيد، وكل ما زادت الخدمات زاد الحجيج. السنة هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدد الحجاج أظنها تجاوز 5 مليون ربما.
نعم، هو المعلن 3 مليون حاجي للآن. نعم.
لكن نتوقع أن
خارج المملكة 3 مليون حاجي و500 ألف، هؤلاء الذين أدوا فريضة الحج
من خارج المملكة ومن الداخل،
من خارج العمل من 40 دولة من خارج المملكة وأيضا من حجاج الداخل. معنا اتصال هاتفي من أم شيرين. من أين يا أم شيرين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فرنسا.
أهلا وسهلا وأهلا بكل مشاهدينا في فرنسا، تفضلي.
بارك الله فيك. السلام عليك يا شيخ. السلام
عليكم. السلام، حياك الله.
كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير.
وأنت بخير أيضا.
وأنت بخير.
أريد المشاركة. أنا حجيت العام الماضي 2010، وما شاء الله ما شاء الله، منذ العام الماضي وأنا مشتاقة للرجوع إلى مكة. عندي إحساس مثل طفل لدي نسيته وخليته، ليه وحشة كبيرة. مكان طاهر، حج كان حج كتير كبير، حجيته وكان لا أستطيع الوصف، على طول أبكي، على طول أشوف المكة المدينة لها وحشة كثير. ما أريد أن أقوله، إن شاء الله كل المسلمين جميعا يحجوا
يا رب إن شاء الله،
ويقفوا بعرفة ويؤدوا المناسك، وإن شاء الله يا ربي يجعل الأمة الإسلامية كلها موحدة.
آمين. آمين.
على قلب رجل واحد، على سنة حبيبنا محمد.
اللهم
يا رب كل المسلمين.
شكرا.
في كل مكان.
شكرا لك يا أخت أم شيرين، ومشاعرك يعني الفياضة أثرت فينا، ويعني لله الحمد أتممت نسكك بطريقة ميسرة كما ذكرتي، فشكرا لكل من كان وراء هذه الجهود. بالأمس يا شيخ جاءتنا عدة اتصالات من الجزائر، وكانوا يقولون يعني بعضهم ذكروا أنه الذاهب للحج عندهم يأخذ سنة ذهابا وسنة إيابا في بداية القرن الماضي، بعدها بعشرين سنة كانت 6 أشهر ذهابا و6 أشهر إيابا، فانظر الفرق الآن كم يكون كبير. نعم، معنا اتصال من الأخ سعد من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك، حجيت السنة هذه.
نعم.
طبعا ماني في حملة، تعبت طبعا في يوم 10 اللي هو يوم العيد، صرت طواف يعني تعبت بعد الطواف كبير فعلا.
نعم.
فجيت لبيتي في مكة، أنا من أهل مكة، فنمت ما رحت إلا اليوم الساعة 8:30 أو 9 كذا، فهذا يلزم علي في المبيت هذا في مكة فدية أو شيء؟
نعم، أنت تستفتي الآن.
نعم.
أنت تستفتي تسأل، عندك فتية.
أيوه أيوه نعم نعم.
طيب لعلنا يعني نرى إن استطعنا إن شاء الله أن نجيبك على هذا السؤال بعد قليل. شكرا لك يا أخ سعد. شكرا. نعود لموضوع رحلة الحج يا شيخ. نعم. ما هي يعني ذكرياتكم عن هذا الموضوع أو ما قرأتم كثير فيها؟
سبحان الله، أغلب من عرفتهم من المشايخ من خارج هذه البلاد سجل رحلة للحج.
نعم.
وحتى أنه أصبح فنا من فنون التاريخ رحلات الحج.
مظبوط.
حتى في المكتبات تجد. نعم. رحلات الحج فنا تاريخيا
وتقام عليها مؤتمرات يعني أيضا ثقافية وأدبية
جداً
وتاريخية كبيرة،
لأنها يعني قصة رحلة حياة أدبية شيقة، الطريق وما فيه. ولكن سبحان الله حتى من الناحية الفقهية الناظر في كتب الفقه يلاحظ الفرق، أن كتب الفقه يقولون في باب الحج أنه يسن للحاج أن يكتب وصيته قبل ذهابه للحج، خشية قطع الطريق عليه أو موته عطشا أو كذا، لأن هذا كان تصور الفقهاء وتصور المجتمع أيام قبل قيام هذه الدولة المباركة التي أمنت طريق الحج وأمنت للحاج حجه منذ خروجه من بلده إلى أن يعود إلى بلده.
نعم.
وسبحان الله الآية الكريمة أشارت إلى اختلاف أنواع الناس، أذن في الناس بالحج يأتوك
رجالا
وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه 3 أصناف، رجالا يدل على القرب يعني القريبين من مكة أو الذين يأتون مشيا، وهذه رجالا استوقفتني لأن بعض الناس عنده الإمكانيات أن يركب ما بين عرفة ومزدلفة ومنى ويمشي وعنده الإمكانيات، لكن يأبى إلا أن يحج على قدمي.
نعم.
مجموعة من الناس يفضلون أن يودوا هذه المناسك على أقدامهم،
يعني الصور عندنا كانت.
نعم.
قبل قليل عن
قبل
الناس الذين يمشون,
الناس يمشون.
أي.
هذه رجالا كانت من قبل رجالا وبصعوبة، لأنه مرة في حفرة يسقط ومرة على حجر في طريقه، لكن الآن طرق للمشاة مضللة ومكيفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في جميع مناسك الحج.
نعم.
فأنا من ضمن يعني الحمد لله اخترت أن أحج على قدمي أكثر من مرة، الحجة هذه أغلبها كان على قدمي، في إمكانيات نركب سيارة أو قطار أو غيره، لكن الطرق ما شاء الله وترى الناس يمشون من حولك والطريق مكيف ومظلل، هذا ما شاء الله يدفع الواحد إلى أن يحج على قدميه وهو في أتم سرور وأتم.
نعم.
راحة. ولا شك أن المشي مع الكلام والتكبير والتهليل والتلبية يعني لا يشعر أحد بأي تعب ولا نصب.
صحيح.
حتى أذكر مقال ذكرها ابن القيم وكلمة ذكرها ابن القيم عند قوله تعالى في قصة موسى والخضر، قال تعالى حتى هذا في قصة موسى والخضر قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ابن القيم ولم يشعر بالنصب إلا بعدما تجاوز الحد، يعني هو سافر من مصر مثلا إلى طنجة.
نعم.
لم يشعر بنصب، فتجاوز خطوات المكان الذي حدد له فشعر بالنصب.
شعر بالنصب. نعم.
يعني هذيك مئات الكيلومترات اللي قطع
آلاف
أو آلاف الكيلومترات ما شعر بنصب لأنه في سبيل الله.
نعم.
كذلك أنا أقول الآن أن الحاج ربما لا يشعر بنصب لأنه في سبيل الله ويتحرك في سبيل الله، لكن اللي اختلف راح يمين أو راح يسار أو خالف ربما يأتيه النصب والتعب.
نعم. نعم. يعني الحديث جدا شيق، ولكن أنا حان وقت الفاصل فنذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعاود حديثنا. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الحديث الشيق الحقيقة مع الشيخ محمد الشنقيطي الداعية الإسلامي والمستشار الشرعي أيضا. نستقبل اتصالاتكم على الهاتف الذي يظهر على الشاشة وأيضا على موقعنا في الفيسبوك موقع قناة اقرأ تي في في الفيسبوك. نستقبل مشاركاتكم في الجزء الخاص ببرنامج الحج زمان والآن، وأنا يعني عملت تحديث أخيرا لم أجد إلا المشاركات التي انتهت في الأمس، ربما يعني لم ننوه عن البرنامج لهذا اليوم، ولكن ذلك لأسباب يعني مرض أحد الزملاء اللي هو مسؤول عن الموقع هنا، ونتمنى له الشفاء العاجل، غادرنا يعني مريضا، ونتمنى للأخ إياد ناصر الشفاء العاجل بإذن الله تعالى، لا أراك الله بأسا. نأخذ اتصال من الأخت كريمة من فرنسا، تفضل يا أخت كريمة. أخت كريمة معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم معكم،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
أنا فرحانة بزاف 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 أني نشوف فيكم في التلفزة والحجاج على مينا، هذه فرحة كبيرة.
نعم، هل حججتي قبل ذلك يا أخت مينا كريمة؟
نعم.
حججتي قبل ذلك يا كريمة؟
نعم حجيت عام 2002.
نعم ما شاء الله. وكيف كان الحج في ذلك الوقت بالمقارنة بما تشاهديه الآن؟
والله وفيه تطور كثير.
نعم، يعني أنت حجزتي قبل 9 سنوات تقريبا وتلاحظين الفرق الآن.
7 سنوات.
نعم، 7 و9 سنوات. نعم،
احنا نشوف الآن الحجات هما الحج هذا حج راحة، أنا نقول الله سبحانه وتعالى أعطاهم حج يحجوا في راحة تامة.
نعم نعم ولله الحمد ولله الحمد، هو أهم شيء أيضا يمكن
لكن ننوه. الحج من قبل أنا عندي أبي هو حج 1963.
نعم، كيف كان حجه سنة 63؟
هو جاء من الجزائر على متن بخرة.
نعم، استغرقت منه يمكن ستة أشهر.
لا هو كان مطوف.
أيوة
نظن على حسب الذاكرة شهرين.
عام 63 استغرقت الرحلة شهرين.
هو كان يشرح لنا، قلنا لما كانوا يطوفوا حول الكعبة موجود حجر صغير وكان الدم يسير من القدمين.
نعم
شرحها
عند الطواف.
نعم
الآن احنا نشوفوا رخام ونشوفوا مهويات ونشوفوا برود ونشوفوا شاشة الماء من الفوق، هذا لوكس.
نعم نعم
الله أكبر.
شكرا لك.
أنا نشوف الصورة الحجاج زمان هم على رجليهم وعلى الجمال وعلى هذا شيء رائع. أنا مذبية مرة أخرى نديروا على رجلي نمشي من المدينة إلى مكة.
نعم، حتى السيارات كما تري في الصورة يعني كانت بطيئة جدا، يعني بالرغم من أن الطريق يعني فاضي والطرق وعرة لا تسرع، يعني لو كان هذه الفضاوة في الوقت الحالي كان وجدت السيارات مسرعة.
نعم نعم، لكن الحج في زمان هذا حج أنا أظن هو حج حقيقي.
نعم هو الحج يعني بالقبول يا أخت كريمة، شكرا لك لاتصالك. وطبعا مع اختلاف وتطور الأزمان يختلف طبعا الحج من زمن إلى زمن، والقبول من الله سبحانه وتعالى في كل زمن، وربما نتحدث عن هذا الموضوع قليلا، يعني القبول في الحج هل يختلف باختلاف المشقة؟ ولكن يعني نأخذ الإجابة على هذا السؤال من بعد الأخ محمد من المغرب. تفضل يا أخ محمد.
أوكي
تفضل.
أوكي
تفضل.
السلام عليكم يا أخ محمد، تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا من المغرب.
نعلم أنك من المغرب.
أريد أطلب من الشيخ أن يدعي معي.
يدعي لك. أبشر سوف يدعي. هل حججت؟
اوكي هو يدعي مع الوالده نتاعي هي تتكلم يتكلم الوالده نتاعي
ادينا الوالده نكلمها لكن اخفض صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف فقط
نشكركم يا شيخ نشكركم على فيديو اللي دايرين متبعين هذا ايمان ونشكركم والله يكمل على الحجاج على خير وبخير وولدي راه منيت في الحاج كنتمنى تحلى لي وصلت من ذاك المقام ومشيت مع عمره قبل رمضان وعاود كنتمنى الحج ان شاء الله شي عام ان شاء الله
ودعي
معنا بزاف بزاف
ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا لك يا ام محمد وشكرا لك يا اخ محمد وسوف ندعي للجميع ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه نرجع لموضوعنا يا شيخ هل الاختلاف والراحه الموجوده الان تقريبا تختلف في القبول عن المشقه التي كانت السابق
جزاك الله خير القبول من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اذا امر بامر وامتثل العبد امر الله كتب له الاجر
نعم.
تيسر ذلك الأمر عليه فله أجره وتعسر فله أجره لكن أهل العلم يقولون أن الأجر على قدر المشقة فهؤلاء السابقين اللي تحملوا الواحد سنة وهو رايح وسنة وهو راجع ومشقة وخطر لا شك أن أجرهم أعظم من الذي تيسرت له الأسباب وحج حجا ميسورا ولكل أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج جهاد فهو يبذل فيه الجهد ولا شك أن الحج اليوم من ناحية المادية أصعب وأشد من الحج سابقا
نعم.
ما كان سابقا يكلف من المال يكلف اليوم
نعم.
اليوم بعض البلدان حتى تحج يعني تحتاج أنك تنتظر مثل عند المغرب تنتظر قرعة من السنة إلى السنة ينتظرون وأيضا في بعض البلدان تدفع أموال باهظة جدا من هناك من داخل بلدهم ثم مع المطوفين فهم الآن يبذل الأموال وهو جهاد بالمال ومن قبل كان الجهاد بالنفس أشق والآن ربما الجهاد بالمال أشق وكلا الجهادين يعني له أجره الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فيسر الله يعني لم يجمع الله
الاثنين
مع بعض أولئك خفف عليهم التكلفة المالية وكانت مشقة بدنية والآن خفف المشقة البدنية وعظمت التكلفة المالية
التكلفة المالية نعم فلكل مشقة
حتى عندنا في الداخل
نعم.
بعض الحملات وصلت إلى الحج إلى 15,000 ريال
و 25,000 ريال
و 30,000 نعم. نعم. لكن الحاج يدفعه مرتاح ومطمئن فالحمد لله
نعم وربما قد ننوه هنا وخاصة من اتصال الأخت كريمة يعني هناك سبل ميسرة كثيرة ولله الحمد في هذه الفترة ولكن الالتزام بالضوابط وبالقوانين وبالتعليمات يؤدي إلى حج أيسر لجميع المسلمين فأنت عندما تلتزم بالقوانين أخي الحاج وبما هو مفروض على الجميع سيكون بإذن الله تعالى يعني في يسر لك ولإخوتك المسلمين الآخر.
لكن مع ذلك حتى لا يكون في كلامنا تنفير عن الحج فيه حملات كثيرة خيرية تحجج مجانا
نعم
وضيوف خادم الحرمين الشريفين في كل عام وضيوف المفتي وضيوف أصحاب سمو الملكي وهذه الحمد لله أيضا ميزة في كل سنة يعني آلاف يحجون من غير أن يتكلفوا ماديا ولا أيضا بدنيا وهذا من فضل الله عز وجل عليهم فالحج فيه مصلحة للجميع ومنافع للجميع
نعم وهناك حملات حج معتدلة أيضا يعني
أيضاً.
تأخذ رسوم معتدلة وتقدم خدمات متميزة للحجاج في نقطة ذكرتها الأخت كريمة من فرنسا وقالت أن الطائف كان الذي يطوف بالحرم زمان كانت تجرح أقدامه من الحجاج
الحصبة والحجاج
نعم. فإحنا استعرضنا البارحة بعض الصور للحرم المكي الشريف ويعني استعرضنا الإطار الذي كان يوجد نعم الحجارة اللي كانت موجودة في الحصوات والإطار الذي كان يحيط السور الذي كان يحيط بالكعبة للطائفين التي يعلق عليه السرج
وما أدري هل السوق الصغير هل جاءتكم صورة عنه
في المسعى
اللي كان في المسعى
نعم نعم البارح استعرضنا
يعني حتى الصور. الناس ما كانت تستطيع تسعى بسبب المحلات اللي موجودة بين الصفا والمروة.
نعم.
وذكرنا
أن هناك بعض البيوت كانت تطل مباشرة على المسعى فوق المسعى مباشرة
نعم.
يعني في ذلك
الحمد لله
الوقت.
الآن توسع الحج وتوسع.
نعم. هذه اللقطات معنا الآن على الحرم التي استعرضناها في الأمس. ونشاهد الحصوات، هذه المثلثات أو الشبه المثلث شبه المنحرف، هذه الحصوات كانت مليئة بالحصى وكانت تفرش بالحصير للصلاة عليها. أيضا سنستعرض اليوم بعض الصور لمنى وعرفات بعد قليل، ويعني نريدك أن تشاهدها وتعلق عليها معنا يا شيخ محمد. يمكن نرجع للسؤال اللي سأله الأخ سعد من السعودية بأنه من مكة المكرمة وحج ولم يتمكن من إتمام جميع المناسك المطلوبة أو جزء من المناسك المطلوبة في يوم الأمس، فماذا عليك؟
الحمد لله، هو المطلوب يوم أمس يعني يوم العيد أولا يرمي جمرة العقبة، ثم أن يهدي يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة. إذا رمى جمرة العقبة وحلق اثنين هؤلاء ممكن يأخرهم، يهدي في أي يوم من الأيام الثلاثة، يقدر يذبح في يوم العيد، في اليوم الذي يليه، في اليوم الذي يليه. الطواف ممكن يؤخره إلى آخر يوم من أيام التشريق ويجمعه مع طواف الوداع، لكن أظن أنه ذكر مسألة المبيت أنه من شدة الإرهاق ذهب إلى بيتي في مكة وأخذه النوم ولم يتمكن من المبيت في منى. المبيت في منى واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الذين لهم أشغال بعدم المبيت في منى وسقط عنهم مبيت، مثل رعاة الإبل ورعاة الغنم والمسؤولين عن خدمة الحجاج وغيرهم. فهذا الأخ يقول غلبه النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يصحو من نومه، فعليه احتياطا أن يخرج فدية، وهذه الفدية إما شاة يذبحها أو يطعم ستة مساكين وليش عليها غير ذلك.
جزاك الله خير. معنا ضيفنا الأول على الهاتف الدكتور رشاد محمد حسين، وهو نائب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا. دكتور رشاد أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بخير.
يا هلا، كل عام أنت بخير إن شاء الله.
يعني الحقيقة يا دكتور رشاد في العام الماضي حاولنا أن نحصل منك على لقاء أو تحضر إلينا، ولكن حالة الظروف دون ذلك، وفي هذا العام علينا إلا أن تكون حاضرا معنا ولو على الهاتف، لأننا نعلم يعني ما شاء الله مدى انشغالكم في التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالحجاج والقيام على خدمة ضيوف الرحمن من جنوب آسيا. دكتور رشاد، بحكم موقعكم وخدمتكم للحجاج في مؤسسة جنوب آسيا، نريد أن تعطينا خواطرك وخلجاتك عن الحج زمان والآن، وخاصة في مشعر منى، من خلال الخدمات التي كنتم تقدمونها.
في البداية شكرا على استضافتكم، وكنا نتطلع فعلا أن نلتقي معكم في الاستوديو، لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحول دون ذلك، لكن ربما في القادم من الأيام بمشيئة الرحمن
الله تعالى.
الحج في الماضي بشكل عام قبل الحديث عن مشعر منى يمكن كان يتمتع بميزة مهمة، وهي العلاقة الدافئة والحميمة بين الحاج وبين المطوف، التي لم تشمل فقط المطوف بل امتدت إلى أبنائه وإلى أسرته وعائلته، وكان في تواصل إنساني على مستوى رفيع جدا بين الحجاج وبين المطوفين. وربما مما عزز هذه العلاقة الحميمة طول الفترة الزمنية التي كان يمكثها الحجاج في مكة المكرمة، كانت الفترة تتجاوز 4 إلى 5 أشهر في بعض الحالات. الفترة الزمنية الطويلة هذه أسهمت بشكل مباشر في نمو علاقة إنسانية جميلة ورائعة بين الحجاج وبين من يخدمه في الوقت الحالي، نظرا لعدة عوامل أبرزها طبعا نظام المؤسسات، ثم الفترة الزمنية القصيرة التي يمكثها الحجاج في المشاعر بشكل عام سواء كان مكة أو المدينة، هذه كلها أسهمت في ضمور العلاقة الجميلة التي كانت موجودة. لكن في نفس الوقت من باب المقارنة، في الماضي إن كانت العلاقة الإنسانية رائعة لكن كانت الإمكانيات ضعيفة والتجهيزات بدائية. في الوقت الحالي العلاقة يمكن قد لا تكون على نفس مستوى الدفء والحميمية، لكن ربما مما يعوضها عملية الإمكانيات المتطورة والخدمات التي شهدت ارتقاء ملموسا في السنوات الأخيرة. مؤسسة جنوب آسيا على وجه الخصوص سعت إلى تعزيز وتحسين العلاقة هذه التي شعرنا أنها ضرورة في تقديم الخدمة، لأن الشخص متلقي الخدمة عندما يشعر بقبول وبرضا من الشخص الذي يخدمه هذا بيعزز كثير في نوعية الخدمة. المثل القديم يقول قابلني ولا تغديني. فحرصنا على استعادة تلك العلاقة، ولله الحمد نجحنا إلى حد كبير في خلال 10 سنوات الماضية في تعزيز واستعادة بعض من دفء تلك العلاقة. أما الحديث عن مشعر منى وما كان يحدث زمان وما يحدث الآن، طبعا زمان كان منى مهرجان إنساني اجتماعي حضاري يشمل الحجاج والمواطنين. كانت شوارع منى تكتظ بالأسواق وبالمتسوقين بالبائعين من كل الجنسيات. كنا نسير في الشوارع ونستمع إلى كل اللغات وكل اللهجات. كانت فعلا أيام التشريق أيام رائعة من حيث التلاقي والتلاقح الثقافي والفكري والاجتماعي والإنساني بين عموم الحجاج. الآن يمكن نتيجة ذل الزحام والأوضاع اللي لا تخفى على أحد بالنسبة للمساحة المحدودة في مشعر منى، أصبح المكوث في مشعر منى الحجاج يودون أن يقصروه إلى أقصر فترة ممكنة من باب استكمال النسك، ثم يذهبون إلى مكة وإلى بلادهم. هذا ربما أسهم في إنه المظاهر الجميلة التي كانت تحف مشعر منى في الماضي ضمرت الآن يمكن تلاشى معظمها. لكن في نفس الوقت هناك خدمات أيضا على الصعيد المادي ممتازة. الخيام الموجودة المتوفرة، منشأة الجمرات، قطار المشاعر، هذا على الجانب التجهيز المادي بدون شك قفزة كبيرة، قفزة حضارية كبيرة. نعمل أنه في المستقبل يصاحب هذه القفزات المادية والحضارية الكبيرة والعظيمة أيضا نمو في العلاقة الإنسانية والمظاهر، مظاهر اجتماع الأمة على صعيد واحد وفي منطقة واحدة، وبيكون فيها إن شاء الله شيء ينفع أمة المسلمين بشكل عام.
نعم دكتور رشاد، شكرا جزيلا لهذه المعلومات القيمة التي شاركتنا بها والخلفية التاريخية التي بدأت من الحميمية ما بين العلاقة في العلاقة الاجتماعية بين الحاج والمطوف، وانتهت إلى الخدمات المميزة التي تقدم للحاج في هذه الفترة. دكتور رشاد شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ونتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حوارات قادمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا مشاهدين الكرام، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نذكركم أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة مباشرة بالاتصال الهاتفي، أو عبر موقع القناة على الفيسبوك من خلال الرابط المخصص أو الموضوع المخصص لبرنامج الحج زمان والآن. معنا الشيخ أيضا محمد الشنقيطي مستمر من بداية الحلقة، وسوف نطالع الآن سويا بعض الصور القديمة التي سوف نناقشها سويا، ولكن بعد أن نأخذ الاتصال من الأخت عفاف من تونس. تفضلي يا عفاف.
عسلامة.
عليكم السلام.
نحب نشكركم ونشكر وزارة الدفاع وزارة الداخلية ونشكر المملكة العربية السعودية على المجهود اللي قايمين به، ونتمنى نتمنى نتمنى نكون معاكم
ان شاء الله. لم تحجي قبل ذلك يا اخت عفاف؟
لا، مشيت عمره 94
اتيتي عمره، ولكن يعني ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه سنطلب من الشيخ محمد ان يدعو لجميع الاخوه والاخوات المتصلين الذين يرغبون في الحج بان يسهل لهم ربنا الحج ان شاء الله العام
ان شاء الله. عافك صح.
طيب. بارك الله. شكرا شكرا جزيلا اخت عفاف. معنا اتصال اخر من الأخ الحسين من المغرب. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي نحبكم في الله.
ونحن نحبك في الله.
ونشكركم على هذه التغطية. شكرا. إننا نعيش معكم هذه الأجواء. ونطلب منكم الدعاء لزيارة هذا المقام إن شاء الله ولجميع المسلمين كافة
إن شاء الله تعالى. إن شاء
وعيدكم مبارك سعيد.
عيدك مبارك. شكرا جزيلا يا أخ الحسين لاتصالك. يعني مشاعر الناس دائما تكون جياشة في ظل هذا النقل الذي يعني نجير الشكر فيه لجميع القائمين على قناة إقرأ من إدارة ومن مجلس إدارة أيضا ومن فنيين وعاملين في هذه القناة. الأخ إدريس من الجزائر، تفضل يا إدريس. أخي إدريس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسمعنا من السماعة وأخفض صوت التلفزيون.
بخير.
أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير.
والله يا شيخ أكرمتنا بهذه الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. شكرا شكرا.
ونحن نشاهد الحجم معكم خطوة بخطوة وجزاكم الله بخير.
نعم هذا هو شعار هذه القناة، عيش الحج. أنتم تعيشون الحج من أماكنكم.
ادعوا لنا بالتوفيق إن شاء الله حتى نزور هذه البقاع المقدسة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الأخ سعيد من المغرب معنا آخر اتصال قبل أن نستعرض الصور، تفضل يا أخ سعيد.
نعم
تفضل أخ سعيد. عليكم السلام ورحمة الله.
عيدكم مبارك سعيد.
وعيدك مبارك إن شاء الله.
عيد مبارك لخادم الحرمين الشريفين والأمراء كلهم والشعب السعودي وجميع المسلمين في العالم.
وعيدك مبارك أيضا يا أخي، شكرا لك.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على خدمة هذا البلد وخدمة الحرمين الشريفين.
شكرا لك يا أخ سعيد، شكرا جزيلا. هل لديك أي إضافة؟
وجزا الله كل من ساعد على خدمة المسائل المقدسة.
نعم طيب شكرا جزيلا لك يا أخ سعيد.
من الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل شر، من شرور سرور الغربية والشيعية والجميل من يكيد لهذا البلد.
آمين يا رب آمين. شكرا جزيلا لك يا أخ سعيد. طيب شيخنا الآن سنستعرض سويا بعض الصور التي التقطت يعني سابقا في المشاعر المقدسة بدءا يعني في منى وفي عرفات. نستعرض الصور سويا. هذه الصورة الأولى وهي صورة لمحمل أو ما يسمونه الهودج على ظهر الجمل، ونرى يعني اثنين يجلسوا في الهودج هذا حتى لا تميل جهة من الجهة الأخرى. وفي بعض الكتب كانوا يقولون أنهم في داخل هذا الهودج يستطيعون النوم ويستطيعون التسامر سويا أثناء الرحلة، يتسلوا فيها حتى الأكل يتم فيها. في الأغلب كان يستخدم الهودج للسيدات، ولكن لم يمنع بعض الموسرين في تلك الأيام حسب ما ورد في الكتب من استخدام الهودج أيضا للرجال وليس انتطاء الجمل على ظهره فقط. وهذه صورة أخرى للسيدات يعني يركبوا الهودج أثناء رسو هذا الهودج على الأرض، يعني ليس على ظهر الجمل، يعني حتى كانوا يستخدمونه كمكان للمبيت. هذه قافلة الحجاج وهي متجهة من مكة إلى عرفات مرورا بمنى. ونلاحظ هنا أنه كان يوجد بعض المباني في منى القريبة من الجمرات والتي أزيلت يعني تباعا، كان آخرها يمكن قبل سنوات قريبة 4 أو 5 سنوات يا شيخ إذا كان يعني أنا غلطان ممكن تصححني. كان في أحواش وكان في عماير كثيرة أيضا يعني موجودة في منى. وإذا في أي شيء يا شيخ يعني ممكن تتداخل معايا وتتعلق أيضا على الصور.
لا صحيح،
هذه وسائل المواصلات كلها مشيا على الأقدام وعلى الحمير وأيضا على السيارات. هذه الصورة يمكن في فترة الستينات أو نهاية الخمسينات وبداية الستينات الميلادية، نجد يعني الناس متجهين إلى عرفة بكل هذه في عرفة. وتقريبا قبل أكثر من 100 سنة 104 سنوات نجد أنه يعني لم يكن هناك تنظيم للخيام، كل شخص يأتي يضع خيمته أو يجلس. طبعا كان يعتمد أو يختلف الشيخ ما بين الشتاء والصيف، إذا كان الحج في الشتاء أو كان في الصيف، فالناس يحتموا بالخيام في الشتاء من المطر وفي الصيف من الحر، وفي بعض الأحيان من تكون الأجواء ربيعية يفضلوا يعني البقاء يمكن كم مثل هذه الصورة من غير خيام. هذا جبل عرفة، وكان الناس يعني يتجهون إلى الجبل للوقوف عليه، وتظهر بعض الخيام أيضا جبل الرحمة بعرفات، هؤلاء الحجاج وهم يستعدون لإعداد الطعام الخاص بهم. طبعا الآن صارت هناك العديد من الاشتراطات الصحية ويعني أيضا الأمنية، اشتراطات خاصة لإعداد الطعام في منطقة المشاعر وخاصة في منى وعرفات، ومما يقلل ولله الحمد من الحوادث التي يعني كانت تحدث من حرائق في الخيام وخلافه. هذه أيضا من صور عرفات من فوق يعني جبل مرتفع، وهذه الصورة متطورة قليلا يعني لأنه فيها طرق معبدة وفيها خيام بشكل أكبر، يعني كانت العملية أكثر تنظيما في تلك الفترة.
صحيح، هذه قريبة.
طيب، هذه الصور التي مرت علينا من صور عرفات، إيش تعليقك عليها يا شيخ وإيش أهم ملاحظاتك اللي شفتها؟
أولا سبحان الله، عندما استعرضت الصور هذه أنا تذكرت دعوة إبراهيم عليه السلام، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتجد أن الكلمة تهوي فيها معنى بليغ، لأن الشيء الذي يهوي أسرع من الشيء الذي ينزل أو يمشي، أو فالناس تأتي لهذا البيت هواية ومحبة ورغبة، وإذا وصلوا إليه يعني تجد الفرحة والسرور، وهذا الفرح يذهب الألم. بلال بن رباح رضي الله عنه لما كان يعذب بالسياط في رمضان مكة هنا، سأله بعد ذلك ناس وهو في الشام وقد فتح الله عليه وتزوج شامية وعاش فترة من الزمن في الشام، فسألوه قالوا يا بلال كيف قاومت مرارة السياط والعذاب الذي كنت تعذب به في مكة؟ قال قارنت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فغلبت حلاوة الإيمان مرارة العذاب. فلسان حال الحج أيضا الحاج أنه يقارن بين حلاوة الإيمان والمشاعر وتلبية أمر الله ومرارة المشاق التي تواجهه، فتغلب الحلاوة على تلك المرارات كلها. فمهما كان يواجه الحاج من مشاكل أو مشاق، هي هينة في سبيل مرضاة الله عز وجل. وشعار كل واحد منهم يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، حتى لو كان مسألة فيها موت جوعا أو عطشا، على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم. وذلك في ذات الله، شيء في سبيل الله يتحملونه. هذه الصور التي ظهرت والصور التي لم تظهر وهي كثيرة في الذاكرة عندي وعندك وعند كثير من الإخوان الذين حجوا وشاهدوا هذه البقاع، كلها تبعث برسالة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يسر لهذه الأمة أمور دينها، ويسر لها الحمد لله ما كان يعني عسيرا في السابق، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. لكن استوقفتني مسألة هذا قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم، وأيضا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قوله مثابة. أنا لما رجعت إلى كتب التفسير في هذه الكلمة مثابة، المثابة مشتقة من ثاب يذوب ثوبا، الثوب الذي نلبس عندما نريد أن ننام نفسخ. نعم. ثم ما نلبس حتى نرجع فنلبسه. فكأن الحج والعمرة من شدة شغف الناس به كأن ثوب ما يرجع ما يلبس حتى يرجع. يلبس إحرام ويخلع ثوبه، فكان الإحرام وما يتعلق به والحج والطواف كأنه ثوب، كان العمل كله ثوب يلبسه الإنسان بين الفترة والأخرى، وإذا يعني طول سنة سنتين ثلاثة يجد نفسه بحاجة إلى أن يعود لهذا البلد، وخصوصا أن المرء يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ودائما الوليد أول ما يولد تبحث عن خرقة تسمى المهد، يوضع فيها وتلف عليه. فهذه الخرقة هي المهد، وغالبا الطفل في هذا الوضع ليس له ذنب. كذلك الحاج عندما يخرج من حجه يوم العيد غالبا يلبس ملابس جديدة غير الملابس التي كانت عنده، لأنه يوم عيد، ويشعر كأنه ولد من جديد، يشعر بخفة. ولذلك أنا أدعو جميع المسلمين من تيسر له الحج ألا يؤخر الحج، ويحمد الله عز وجل على هذه الخدمات التي وفرت له. الحج كان واجب مرة في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة قال أفي كل عام هو؟ سكت. ثم سأل صحابي مرة ثانية يا رسول الله في كل عام هو؟ فسكت. المرة الثالثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مغضب لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحمد لله أنه لم يقل نعم في مثل ذلك المشقات، لكن الآن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام، كل واحد يمكن يقول نعم، لأن الأمر صار ميسور جدا، ليست هناك أي مشقة. بالمشقات التي مرت خلال 1400 سنة ما عادت موجودة الحمد لله. الآن أمور يسرت وسهلت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
اللهم لك الحمد. شيخ الحديث جدا شيق، وسنواصل الحديث بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم، ونحن نعيش الأجواء الإيمانية هنا في منى، التكبير والتهليل في كل مكان نسمعه بصوت عال وبصوت منخفض، وأيضا مخرجنا الأستاذ خالد يعني يمتعنا بهذا التهليل في فواصل هذا البرنامج. نتمنى يعني جميعا أن نكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى في كل الأيام وليس فقط في الحج. أذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم على الهواتف الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا على موقعنا في الفيسبوك. اليوم الفيسبوك ما له زباين كثير يا شيخ، لعله يعني يمكن تأخرنا عليهم قليلا، ولكن سوف إن شاء الله نحدث الفيسبوك غدا لمشاركاتكم. معنا الأخ بدر من الإمارات، تفضل يا أخ بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أشكركم على هذا البرنامج القني بإذن الله، كما يسرني أن أهنيكم بالعيد وكل عام وأنتم بخير. كما يسرني أن أتقدم التهاني والتبريكات وبالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما قدمه لضيوف الحرمين لضيوف الرحمن، وأرجو منكم الدعاء لي بالتوفيق
بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أخ بدر. معنا أيضا اتصال آخر، الأخ خالد. شكرا لك يا بدر. تفضل يا أخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أتكلم الشيخ محمد.
نعم معك، يسمعك.
أسمعك.
أقول ألف مبروك على الحج.
الله يبارك فيك.
ونحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الله لاحتناطه.
وكل عام وأنتم بخير، وأشكركم على البرنامج.
شكرا جزيلا لك يا أخ خالد، شكرا جزيلا.
الله يجزاكم خير.
شكرا لك.
طيب، الحقيقة شيخ محمد يعني استعرضنا فيما مضى الحج زمان والآن، ويعني نود أن نستغل فرصة وجودك في حاجتين. نود أن نأخذ منك كلمة عن الحج وعن موضوعنا في هذا البرنامج، يعني قد ترتجلها لنا، وأيضا نود أن لا ننسى أن ندعو لجميع المتصلين إلا حجوا إنه ربنا يبارك لهم ويمد في أعمارهم ويرزقهم العمل الصالح، ولا ما حجوا إنهم يأتوا للحج.
الله
تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأركان الإسلام كما هو معلوم خمسة، وهذه الأركان الخمسة رتبت على حسب اليسر، فأيسرها وأسهلها كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. يلي ذلك الصلاة، الصلاة أيسر من الزكاة لأنها حركة بالبدن والقلب ولا يصرف فيها مال، فهي اليسر الثاني. ثم الزكاة أيسر من الصوم، من زكاة 2.5% من مالك في العام مرة، والصوم 30 يوم امساك من الصباح إلى المغرب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم 30 يوم أسهل من الحج، لأن الحج فيه مفارقة الوطن وفيه التكلفة المالية والبدنية إلى غير ذلك. هذا الترتيب جعل الحج آخر ما فرض من أركان الإسلام، والتوحيد أول ما فرض من أركان الإسلام، وبينهما الأركان الثلاث. هذا الحج في يوم عرفة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا هذه ثلاث كلمات: الكمال والتمام والرضا. أكملت عددا، أتممت كل ركن على حل، ورضيت. الفائدة التي نستفيدها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أن الإنسان مكلف أن يكمل دينه أركانا. إذا قال لا إله إلا الله ثم صلى ثم زكى ثم حج ثم صام، عليه أن يجتهد في الحج. وإذا حج ليس فقط أن يؤدي الأركان ويكملها عددا، وإنما المطلوب الإتمام. لهذا قال تعالى قبل الأمر بالحج والعمرة قال: وأتموا الحج والعمرة لله، ما قال أكملوا، لأنك أنت ممكن تكمل كل الأركان ولا تتم. مثلا أنت طوف ستة ما كملت، يعني طفت بالبيت لكن ما أتممت. الطواف كمال لكن التمام ستة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
سبعة.
السعي قد تكمل السعي من الصفا إلى المروة لكن التمام سبعة. فالكمال شيء والتمام شيء آخر أعظم من الكمال. فقوله تعالى أتم الحج والعمرة لله، وقوله تعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقوله تعالى عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، فيها دعوة للتمام. والمالكية يقولون من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها. وإتمام الصلاة أن تكون بخشوع وخضوع وطهارة وشروط كثيرة حتى تتم. إتمام الصوم كذلك. لكن النظرة الإجمالية لجميع صلواتنا منذ بلغنا إلى اليوم هل هي تامة ولا ناقصة؟ النظرة الإجمالية لحياتنا مع الله في 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 الزكاة كاملة أم لا؟ النظرة الشاملة في الصوم منذ بلغنا إلى اليوم كامل ولا في نقص؟ النظرة الشاملة للحج منذ حججنا أول حجة إلى اليوم كامل تام أو في نقص؟ هذه النظرة تجعل الواحد يراجع نفسه ثم يشعر بالتقصير ثم يقبل بنية جديدة من أجل الإتمام، سواء كان إتمام صلاته، إتمام زكاته، إتمام صيامه، إتمام حجه على ما أمره الله عز وجل به. هذا من ناحية. إذا رأيت أو نظرت تجد أن هذا الحج هناك أهداف كثيرة لا تتحقق إلا به، وهي هدف الوحدة، الشعور بالانتماء للأمة الواحدة وأن هذه أمتكم واحدة. في هذا المكان تذهب كل القبليات، تنمحي كل الجهويات، كل الجنسيات، كل الأعراق. هذه أمتكم أمة واحدة، تراها في مكان واحد بعمل واحد بشعار واحد. هذا ما ينبغي التنبيه له. وهناك مسألة أخرى نبه إليها القرآن، وهي الهدف الأسمى من الحج، وهو التذكير بالآخرة.
نعم.
إن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه
ترجعون
تحشرون.
تحشرون.
طيب لماذا قال إليه تحشرون في آيات الحج؟ لأن الآن الحجيج قد رجع من عرفة ومزدلفة وحشر جميعا في ميناء، حتى خرجوا من مكة إلى ميناء. فنحن في ميناء الآن في دار حشر، كأننا محشورين في هذا المكان. وهذا الحشر في هذا المكان يعني عندما تنظر لمدة ثلاثة أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، خلال الثلاثة أيام الناس هنا في ذكر دائم لله سبحانه وتعالى، فهي مدرسة مصغرة لذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذكر الله هو الشعار العام لهذه الأمة.
نعم. أستاذنا كشيخ، بس في معنا اتصال مع ضيف أيضا على الهاتف، المهندس زهير سقاط. مساك الله بالخير مهندس زهير.
مساك الله بالخير، كل عام طيبين إن شاء الله.
وأنت بخير يا مهندس زهير. مهندس زهير، أنت يعني من المطوفين الذين يعملون في الحج منذ زمن بعيد، وأيضا يعني ورثت هذه المهنة أبا عن جد. نريدك أن تحدثنا على عجالة، يعني لأن وقت البرنامج داهمنا، نريدك أن تحدثنا عن التطور الذي حصل وذكرياتك من الحج في الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهنة الطوافة، تشرفنا بهذه المهنة منذ سنين عديدة. ربنا شرفنا بهذه المهنة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، فجميع المطوفين يتشرفوا بتقديم هذه الخدمات لكافة ضيوف الرحمن الذين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. المطوف يؤدي مجموعة من الخدمات، لعل من أبرزها خدمة الاستقبال وخدمة النقل والتصعيد وخدمة الإسكان وخدمة الإرشاد وخدمة إسكان المشاعر المقدسة وخدمة تقنية المعلومات. هذه خدمات رئيسية بتؤدى من قبل المطوفين. طبعا ما في شك هناك تطور كبير جدا صار في مفهوم مهنة الطوافة، لأنها ترتبط الآن بصناعة الخدمات. مهنة الطوافة تطورت بشكل كبير عن ما هو كان سابقا. فمثلا خدمة الاستقبال، طبعا الآن صار هناك في خدمات عديدة بتؤدى إلى الحجاج منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، وهذه الخدمات تتلخص في الآتي، وهي إعطاء كل حاج بطاقة ممغنطة إلكترونية تحتوي على المعلومات الرئيسية عن الحاج، اسم الحاج ورقم جوازه وموقع سكنه
وهذه تسهل يعني للحاج أثناء بقائه في هذه المشاعر التواصل والاتصال، وعند ضياع الحاج أيضا يمكن الاسترشاد بها، صحيح؟
ما في شك هذه البطاقة لها دور كبير جدا في عملية التعرف على الحاج وتنقلاته في مكة وفي المشاعر المقدسة.
نعم، نعم، جميل جدا. هذه من الخدمات التي لم تكن موجودة في السابق.
كانت في السابق هي عبارة عن بطاقة بطاقة ورقية ليست ممغنطة وليس بها أي معلومات إلكترونية. نعم. بعد التطور صار تطور كبير في هذا المجال،
وسهلة الفقد ولا يمكن يعني التعرف عليها ممكن في
ما بشك. نعم. نعم. أيضا هناك يعني تطور كبير في منطقة المشاعر، ألا وهو قيام الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ العديد من المشاريع في منطقة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
نعم.
فمثلا على سبيل المثال هناك مشروع الخيام المطورة في مشعر منى.
نعم.
كما نعلم الآن أن منى تسمى مدينة الخيام.
نعم.
فهذا المشروع الكبير تم تنفيذه لإسكان الحجاج به وبه. نعم. جميع الإمكانيات التي توفر للحاج المناخ المناسب لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.
نعم، مما لا شك فيه مهندس سهير. يعني طبعا الحديث يطول بنا والحديث لا ينتهي في هذا المجال وفي مجال التطور، ولكن الوقت داهمنا، وقت البرنامج يعني داهمنا، وسننتقل بعد ذلك إلى صلاة المغرب من المسجد الحرام. فنشكر لك يعني مشاركتك، ونتمنى إن شاء الله أن نحظى بحضوركم في الاستوديو معنا في يوم من الأيام نتحدث بشكل موسع وبشكل أكبر. شكرا جزيلا مهندس زهير.
شكرا جزيلا لك.
شيخ محمد الشنقيطي، لعلنا يعني في حضرتك ووجودك معنا نستغل هذه الفرصة لأن ندعي نختم بالدعاء لجميع الإخوة والأخوات المتصلين والمشاهدين. تفضل. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تتقبل من الحجاج الكرام حجهم وأن تيسر لجميع المسلمين حج هذا البيت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من شاهد هذا البرنامج واشتاق لحج بيتك الحرام اللهم فيسر له الحج اللهم فيسر له الحج من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ومن مات ولم يحج إلى بيتك الحرام فلا تحرمه أجر الحج. اللهم لا تحرمنا أجر حج بيتك الحرام ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أكرم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن ترضى عنا وعن جميع المسلمين رضا لا سخط بعده. اللهم أكملت لنا الدين فلك الحمد وأتممت علينا النعمة فلك الحمد ورضيت لنا الإسلام دينا فلك الحمد فارض عنا رضا لا سخط بعده واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا يا شيخ. لعلنا ننهي هذه الحلقة بشكرك على يعني تحمل عناء الحضور إلى هنا. شكرا جزيلا لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدين الكرام نلتقي بكم في الغد بإذن الله في آخر حلقات هذا البرنامج. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.